السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات، وأن يغفر لنا ولكم جميع السيئات. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ، وهذا آخر لقاء في أحكام الرجعة، وكنت أتكلم عن المسألة الأخيرة في أحكام الرجعة، ألا وهي إذا طلق الرجل امرأته 3 تطليقات هل تحل له مرة أخرى؟ فالجواب لا تحل لهذا الرجل مرة أخرى إلا بشروط ذكرها العلماء عليهم رحمة الله، استنبطوها من شريعة الله تبارك وتعالى. فإذا طلق الرجل امرأته 3 تطليقات وكانت هذه التطليقات واقعات، فقد قال رب العالمين سبحانه وتعالى في الطلقة الثالثة: فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد. ومعنى كلمة لا تحل يعني تحرم. قال سبحانه: فلا تحل له من بعد، يعني من بعد ذلك، يعني من بعد هذه الطلقة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقال العلماء عليهم رحمة الله: إذن أول شرط من الشروط ينبغي أن تنكح زوجا غيره، وهذا النكاح لا بد أن يكون نكاحا صحيحا، بمعنى ألا يكون هناك فيه شيء من التحايل، أن الشخص يتقدم فيتزوج هذه المرأة ثم يطلقها لتحل للأول حتى ولو وطأها، طالما أنه دخل بنية التحليل واتفق على نية التحليل على الصواب من أقوال العلماء. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فبناء على ذلك رب العالمين تنبه للآية العظيمة، يقول حتى تنكح زوجا غيره. حتى تنكح زوجا غيره يعني يكون النكاح من الأنكحة المعتبرة شرعا، لا الملغاة شرعا، لأن الألفاظ الشرعية ينبغي أن تحمل على المعاني الشرعية. فحينما يقول رب العالمين حتى تنكح، ما تكلم رب العالمين على نكاح فاسد أو على نكاح تحليل أو على غيره، إنما تكلم على النكاح الذي اعتبره الشرع. فلذلك ذكر فقهاؤنا عليهم رحمة الله أن الشرط الأول من الشروط لتحل المطلقة 3 تطليقات للزوج الأول، قالوا لا بد أن تنكح غيره نكاحا صحيحا، ونكاحا صحيحا يعني وقعت كل شروط العقد وانتفت كل الموانع. تزوجت المرأة بغير ولي، فعلى الصواب من أقوال أهل العلم لا تحل هذه المرأة للزوج الأول بهذا النكاح، لأن جماهير العلماء على أن الزواج لا يحل بغير ولي سواء كان لبكر أو لثيب، خلافا للأحناف ومن وافقهم في ذلك. فطالما أننا قلنا بأن النكاح صحيح لا بد من وجود كل الشروط، ولا بد من انتفاء كل الموانع. فلو أن إنسانا عقد عليها وهي في فترة عدتها ودخل بها ثم طلقها ولم يكن في نيته أصلا أن يطلقها، لا تحل للزوج الأول، لأن النكاح باطل، لأنه تزوجها في العدة، ويحرم على الرجل أن يتزوج المرأة وهي في عدتها لأنها مشغولة بهذه العدة. إذن الشرط الأول عند العلماء أن يكون النكاح صحيحا، ومعنى أن يكون النكاح صحيحا أن يتوفر فيه أركان وشروط العقد وأن تنتفي موانعه. الشرط الثاني الذي اشترطه العلماء أو فريق من العلماء أن يطأ هذه المرأة. أنا لا أنكر وجود خلاف في هذه المسألة، نعم إخواني وأخواتي، فبعض الفقهاء عليهم رحمة الله رأوا أنه بمجرد أن يعقد الرجل على المرأة التي طلقت الطلقة الثالثة وطلقها ولو لم يطأها ولو لم يدخل بها فإنها تحل للزوج الأول، وأما جماهير العلماء فقالوا لا بد من الوطئ. ولنا أن نناقش هذه المسألة مناقشة يسيرة، ما دليلكم يا علماء أنا يا من قلتم يكتفى بعقد النكاح ولو لم يطأ فإنها تحل للزوج الأول؟ فقالوا دليلنا من المنقول والمعقول. ما دليلكم المنقول؟ أين هذا في كتاب الله؟ أين هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين العقل الذي يدل على ما ذكرتموه؟ فقالوا إن الإنسان إذا طلق المرأة ولو لم يدخل بها فإن نكاحه يسمى نكاحا وإن طلاقه يسمى طلاقا. أين دليلكم يا جماعة؟ قالوا دليلنا الآية. أين الآية؟ الآية تقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالوا خلاص، يقول الله حتى تنكحها والمرأة قد نكحت. طب النكاح يا جماعة هنا بمعنى الوطء؟ قالوا لا، من قال لك بأن النكاح بمعنى الوطء؟ النكاح هنا بمعنى العقد. فظاهر الآية الكريمة أنها تقول فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد الطلقة الثالثة حتى تعقد عقد نكاح على زوج آخر. هذا معنى كلمة النكاح. هذا دليلهم من المنقول. طب وأين دليلكم من المعقول؟ قالوا يا جماعة اتقوا الله، إذا قرأتم كتاب الله تجدون آية يقول الله فيها يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما جعل الله لكم عليهن من عدة تعتدونها. ما معنى الآية؟ قالوا معنى الآية أن الله سماه نكاحا حتى مع أن الرجل لم يمسها وبنى عليه طلاقا، إذ لا طلاق إلا بنكاح. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، إذا هذا يسمى نكاحا، والقرآن تكلم على مسألة النكاح. حسبوا المسألة بهذه الصورة وقالوا إن كانت المرأة غير المدخول بها سمي نكاحها نكاحا فإن هذه المرأة أيضا يسمى نكاحها نكاحا، هذه لا يمسها وهذه لا يمسها. ماذا قال جمهور العلماء عليهم رحمة الله؟ ردوا عليهم. ماذا قال الجمهور؟ قالوا لا يا جماعة، الآية التي استدللتم بها حينما قال الله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هنا كلمة حتى تنكح يعني حتى تطأ، فهنا بمعنى الوطء. قالوا من أين علمتم أنها بمعنى الوطء؟ قالوا عندنا دليل في الآية. وما دليلكم الذي في الآية؟ قالوا دليلنا الذي في الآية هو أن الله أتى بكلمة زوج. تنبهوا إخواني وأخواتي، لو كانت الكلمة عن العقد فقط مش هيقول الله حتى تعقد على زوج غيره، تعقد ثم طالما عقدت يبقى ده بقى أصبح زوجا، إنما كان سيقول الله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح رجلا غيره. لما يقول رجلا ده رجل غريب عنها يبقى مجرد العقد، لكن لم يقل عقد، لم يقل رجلا، إنما قال رب العالمين حتى تنكح زوجا، يبقى إذن سبق العقد، يبقى كلمة النكاح دي مش معناها العقد لأنه هو زوج، إنما يبقى معناها هنا الوطأ. لو قصد ربنا وأراد العقد لقال حتى تنكح رجلا، يبقى الرجل ده أجنبي عنها وهي هتنكح هذا الرجل يعني هتعقد عليه، لكن رب العالمين لم يقل في الآية تنكح رجلا إنما قال تنكح زوجا، يبقى هو زوج. طيب كيف سيكون زوجا؟ بالعقد. يبقى تنكح في الآية بمعنى إيه؟ قالوا بمعنى الوطء. هكذا ذكر جماهير العلماء عليهم رحمة الله في هذه الآية، فرد عليهم أصحاب الفريق الأول: لا لا، ما سكتوا، إنما قالوا لهم: حتى تنكح زوجا غيره؟ أعرب لنا الآية. قالوا: نعرب لك الآية. حتى تنكحا، تنكحا، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هي، يعني حتى تنكح هي زوجا غيره، يعني غير الذي طلقها ثلاث تطليقات. قالوا: بس خلوا كلمة تنكح دي بمعنى الوطء، يبقى المعنى إيه؟ حتى تطأ هي زوجا غيره. بالله عليكم الآية تقول كده، هي المرأة بتطأ الزوج أم المرأة موطوءة من الزوج؟ ما ينفعش، لا يمكن أن يأتي القرآن يجعل المرأة واطئة ويجعل الرجل موطوءا، ما تجيش. فلذلك قالوا تنكح هنا لا يمكن أن تكون بمعنى الوطء. المرأة في الآية فاعل، الفاعل لفعل تنكح تقديره هي يعود على هذه المرأة، والزوج هنا يعرب مفعولا، حتى تنكح هي زوجا، زوجا غيره. بالفعل كلامهم وجيه في هذه الجهة، لكن استدل الجمهور بحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وإذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس للبشر قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لزوجتي رفاعة القرظي حينما تزوجت من عبد الرحمن بن الزبير، وقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، يعني طلقني ثلاث تطليقات، وتزوجت رجلا من بعده، أو تزوجت عبد الرحمن من بعده، فما أنا له إلا مثل هدبة الثوب. يعني كأنها تشتكي زوجها بأن زوجها لا يقدر عليها، مع أن بعض الروايات تقول بأن هذا الرجل لم يكن كذلك. المهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجة رفاعة: انظروا إلى فطنة النبي وإلى ذكاء النبي وإلى بعد نظر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أراك تريدين أن ترجعين أو أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: نعم يا رسول الله. اسمعوا لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذق عسيلتك، حتى تذوقي عسيلته ويذق عسيلتك. يبقى النبي لم يتكلم على عقد، ما هو في عقد بينها وبين عبد الرحمن بن الزبير، والمرأة لا تريد الرجل، هتفسخ العقد أو تختلع من الرجل وستعود، أو يطلقها الرجل وتعود إلى الزوج الأول. النبي يقول لها: لا، العقد لا يكفي، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذق عسيلتك. هذا حديث، نحن نريد آية. أخي الحبيب، السنة النبوية تخصص عام القرآن، السنة النبوية تقيد مطلق القرآن، السنة النبوية وحي من الله تبارك وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. قال حسان بن عطية رحمه الله تعالى من التابعين، قال: إن جبريل كان يدرس النبي صلى الله عليه وسلم السنة كما يدرسه القرآن. لا يجوز لنا أن نفصل أبدا بين السنة وبين القرآن، هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنقول حتى وإن كانت الآية بمعنى العقد، فنقول إن السنة ذكرت شرطا وهو مسألة الوطء. ربما يقول قائل الآن من إخواننا وأخواتنا: لماذا يشترط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط؟ فأقول مسرعا لإخواني وأخواتي: اشترط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط حتى لا يكون هناك تلاعب في الأحكام وتحايل على شريعة الله. لو لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حتى تذوق عسيلته ويذق عسيلتك، يا فلان ايه، يا فلان، يا علان ايه، تعال والله انا طلقت المرأة ثلاث تطليقات، اعقد عليها النهاردة وبعد ساعة طلقها، وبكرة طلقها، غدا طلقها، وخلاص وانتهت المسألة. ايه يا جماعة، ده احنا عقدنا وطلقنا. لكن لما يقول حتى تذوق عسيلته ويذق عسيلتك، رجل طلق امرأة ثلاث تطليقات، هل يأتي برجل يطأ هذه المرأة، وبعد أن يطأها يتزوجها مرة أخرى. نعم في المجتمعات هذا، لكن قل هذا، ليس من شيء من الرجال. وهذا يدل يعني يفعل هذا. ولذلك معذرة، هذه ليست عبارتي، إنما هي عبارة المصطفى عليه الصلاة والسلام، سماه النبي عليه الصلاة والسلام بالتيس المستعار، بالتيس المستعار. لذلك ينبغي علينا أن نتنبه لمثل هذا الحكم. اشترط النبي هذا الشرط لما؟ ليمنع التحايل. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحالة فيك؟
الحمد لله.
ممكن نسأل حضرتك سؤال بس خارج الموضوع الحلقة؟
اتفضل.
بقول لحضرتك أنا بشتغل في السعودية.
نعم.
فمن ضمن تعرف بنود العقد حاجات كده مطبوعة إن ليا جوز العمل بأجل أو بغير أجل خارج المجال.
نعم.
فلو أنا مثلا ليا صديق في مصر عاوز نعمله تصميم لبيت مثلا.
تريد أن تفعل له إيه؟
تصميم مثلا لبيت وتصميم.
نعم.
أنا مهندس ديكور.
نعم.
تصميم لبيت أو مثلا حد طلق، هل أنا يجوز لي ممكن أعمل أي عمل داخل السعودية أو خارج السعودية؟
طيب حاضر، أخبرك إن شاء الله.
أو برضو أقول حاجة، أنا شغال مثلا في المجال في جزء معين، طبعا الديكور أنواع يعني في كذا نوع، فممكن مثلا لو أنا في السعودية ينفع أشتغل حتى في مجال الديكور غير اللي أنا شغال فيه هنا، عشان لا أضر بالمكان اللي أنا شغال فيه ولا لا أجوز.
حاضر،
متشكرين جدا. شكرا.
الله يكرمك. أعود للكلام فأقول، يبقى إذن أول شرط عند الفقهاء عليهم رحمة الله هو شرط أن يكون النكاح صحيحا. الشرط الثاني عند العلماء قالوا أن يكون هناك وطأة. هذا على الصواب من أقوال العلماء، مسألة خلافية وهذا هو الصواب من أقوال العلماء. الشرط الثالث عند العلماء قالوا يشترط أن يكون الوطأ في المحل الذي أباحه الله. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن فريقا من أهل العلم عليهم رحمة الله قالوا لو وطأ في الموضع المحرم الذي حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى، وما وطأ في المكان الذي أباحه الله ثم طلقها بعد ذلك، فإنها لا تحل للرجل الأول. لماذا يا جماعة أنتم اشترطتم الوطأ؟ نعم، لما اشترط الرسول عليه الصلاة والسلام الوطأ ما ذكر الوطأ المحرم، تنبهوا لعبارة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال حتى تذوقي عسيلته ويذق عسيلتك، ولا يكون هذا إلا في المكان الذي أباحه الله لا في المكان الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فهذا الشرط الثالث من شروط أهل العلم في هذه المسألة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ طيب.
بخير والله الحمد لله.
في كم سؤال يا شيخ؟
اتفضل.
خارج الموضوع يا شيخ.
اتفضل.
شيخ، السؤال الأول مثلا، إذا مثلا ألف شيخ مثلا إنسان مثلا ألف كتاب أو مثلا سوى كذا، ولا يبغى يعني هو كتب اسمه مثلا ويوزع، هل يعتبر هذا من الرياء يا شيخ؟
حاضر.
ما نقوم قبل الرياء وزيك، بس ينفع المسلمين يعني.
حاضر.
طيب
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
وإياك. الله يبارك فيك.
لو سمحت، هو كان واحد بيسأل، بينقل يعني عن أخ هو وقع يعني في الفاحشة ما يعتبر أم زوجته زنا المحارم، ويريد أن يتوب، فكيف يتوب وما حكم زوجته؟ ونتمنى من الله عز وجل يعني أن تفصل حلقات عن زنا المحارم. جزاك الله عنا خير.
وإياك. الله يكرمك. لا حول ولا قوة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ علاء. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أسألك سؤالين يا شيخ علاء.
اتفضل.
في واحد خارج الحلقة.
اتفضل.
أنا شغال في ليبيا وقعت في مزرعة لو سمحت.
نعم.
وبعدين جه مثلا عزك الله واحد كيف يعني حريم وحياتي من دي تفتح لي الباب يعني.
نعم.
فأنا علي وزر لو فتحت الباب مثلا.
طيب أعود للكلام فأقول، إذن اشترط العلماء عليهم رحمة الله الشرط الأول وهو العقد أن يكون صحيحا، الشرط الثاني أن يطأ، الشرط الثالث هو أن يكون في الموضع الذي أباحه الله. الشرط الرابع أو مسألة خلافية يعني بين أهل العلم عليهم رحمة الله، لابد أن يكون من بالغ. هل لابد أن يكون من بالغ؟ نعم، حتى يكون هناك يعني لو عقدنا لهذه المرأة على طفل عنده 5 سنوات مثلا، ثم جلس عندها ولو سنة ثم طلقها أو طلقها الولي، هل تحل للرجل الأول؟ الجواب لا، لأننا فقدنا شرطا وهو حتى تذوق عسيلة ويذق عسيلتك. لكن العلماء قالوا بالغ، هذه اتفق عليها، لكن اختلفوا في من اقترب سنه من البلوغ وهو المراهق. والصواب من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله أن الصبي الذي وصل إلى سن المراهقة لو تزوج من هذه المرأة زواجا صحيحا وفعل مثل هذه الفعلة فإنها ثم طلقها وخرجت من عدتها فإنها تحل للزوج الأول، لا لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذق عسيلتك، حتى تذوقي عسيلته ويذق عسيلتك. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سألتك من شيء بس انقطع، معلش بقي سؤالين يا شيخ.
اتفضل بارك الله فيك.
السؤال الثاني يا شيخ اللي حكم تصوير الفوتوغرافي، يعني تصوير الكاميرا العادي.
حاضر.
التصوير العادي. والسؤال الثالث يا شيخ حكم بالنسبة للوساوس وساوس الشيطانية اللي تجي في كذا في وساوس بس ما يتحدث ولا يتكلم غصب عليه، تجي من الشيطان يعني غصب. ما حكمها يا شيخ؟ خليه يحاسب عليها الإنسان.
حاضر.
ويغصب عليه يحس شيء كان يتكلم مثل. جزاك الله خير.
وإياك، الله يبارك فيك. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
جزاكم الله على كل خير فضيلة الشيخ.
وإياك، الله يبارك.
أنا معقود علي، لقد تم العقد علي ولم يتم البناء.
نعم.
وبعد مشاجرة بعث لي زوجي عبر الهاتف الجوال رسالة بأني طالق، وقد استفسرت من فضيلة الدكتور في فتاوى الرحمة بأن لقد بعث لي أنت طالق بالحروف اللاتينية، وقد قال لي فضيلة الدكتور بأن هذا الطلاق لا يقع، وعودت قلت لزوجي بأن الطلاق لا يقع فأعاد لي نفس الرسالة، فما الحكم يا فضيلة الشيخ أرجوكم؟
نفس الرسالة بنفس اللغة؟
نعم، بالحروف اللاتينية ولم تكن بالحروف العربية.
نعم. حاضر أختي. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام الشيخ علاء.
أيوة نعم.
لو سمحت، أنا كنت في الحج السنة دي أنا وجوز بنتي.
نعم.
معكم محمدة. بس بعد ما طوفنا طوف الوداع اشترينا حاجات وإحنا طالعين برا.
نعم.
هل يبقى عليا تم ولا عليا كده؟
حاضر أخبرك.
طب لو عليا يعني ممكن لما أرجع مثلا مصر أعمله؟
أنتوا يعني اشتريتهم في الطريق؟
لا، احنا طفنا طواف الوداع.
نعم.
وبعدين طلعت اشتريت حاجات من مكة نفسها.
نعم. ثم انصرفتم في نفس اليوم.
ايوه في نفس اللحظة رحنا المدينة.
ولم تعودوا الى الحرم مرة اخرى؟
لا لا لا.
نعم.
طب هل لو علي هدي
يعني؟ لا، ليس عليك هدي، ليس عليك هدي وليس عليك شيء.
طب جزاك الله خير.
وإياك، الله يبارك فيك، الله يكرمك. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل بارك الله.
عندي بعض الأسئلة يا شيخ لو سمحت. الله.
اتفضل.
السؤال الأول، ما حكم زبال الثياب لغير الخيلاء؟ هل حرام ولا مكروه؟
حاضر.
طيب السؤال الثاني، ما حكم مصافحة النساء العجائز ولو امرأة حائل؟
حاضر.
السؤال الثالث يا شيخ، ما حكم سفر المرأة بدون محرم إن كانت المسافة أقل من يوم وليلة؟
حاضر.
حكم تصوير الموبايل.
الإيه؟
حكم تصوير الموبايل. تصوير بالموبايل.
حاضر.
بس حاضر شيخ.
الله يكرمك. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ علاء.
الله يبارك فيك.
والله إني أحبك في الله يا شيخ علاء.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
معك عماد من السعودية.
اتفضل بارك الله فيك.
بسأل على تجارة التأشيرات، بالنسبة للتفريد السعودي يطلع التأشيرة بيكلفه في حدود 2500 ريال ل 3000 ريال.
نعم.
فالسعودي بيباع ب 6000 ريال 7000 ريال، فايه الحكم ان انا لو اخذت منه مثلا ب 6000 ريال وبعتها ب 8000 ريال، مع العلم ان انا معرف ان المصري اللي هيجيب من مصر انا واخدها بكذا وكسبان فيها كذا.
حاضر.
وكان الله يرضى عليك يا شيخ علاء.
الله يبارك فيك. حاضر. الله يبارك فيك. طيب ارجع للكلام، هذه شروط اشترطها اهل العلم عليهم رحمه الله، ولا يشترط على الراجح من اقوال اهل العلم عليهم رحمه الله الانزال او نحو هذا، انما هذه هي الشروط الرئيسيه. يبقى اذا نكحت هذه المراه في زواج صحيح من رجل ولو كان مراهقا ووطأها في الموضع الذي اباحه الله ثم طلقها او مات عنها، فإذا خرجت من عدتها وأراد أن يتراجع هي مع الزوج الأول فآنذاك لا حرج في ذلك على الإطلاق. ذكرت أن النكاح لابد أن يكون نكاحا صحيحا. بعض العلماء عليهم رحمة الله يقولون لو كان النكاح نكاح شبهة، لو كان النكاح نكاح شبهة هل يحلها للزوج الأول أم لا؟ الجواب إن نكاح الشبهة ينقسم إلى قسمين، شبهة تسمى بشبهة العقد وشبهة تسمى بشبهة الوطأ. شبهة العقد هو أن يعقد على امرأة لا تحل له في الأصل وكان لا يعلم ذلك، يعني عقد على فتاة مثلا أو على امرأة ثم فوجئ بعد ذلك بأن هذه المرأة أخت من الرضاعة أو نحو ذلك وكان لا يعلم، فهذه المرأة لا تحتاج إلى طلاق لأنه ما كان هناك عقد أصلا، إنما خلاص فسخ ما كان بينهم. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن أي نكاح بشبهة سواء كانت الشبهة شبهة عقد كالعقد على المحارم دون أن يعلم، أو شبهة وطئ بمعنى أن هذه المرأة كما ذكرت لكم قبل ذلك إن الفقهاء عليهم رحمة الله أحيانا يتصورون بعض المسائل التي نفتقر إليها، وأحيانا في بعض الكتب ولا أنكر هذا بعض المسائل التي لا نحتاج إليها، ولا يغضب أحد من إخواننا من هذه الجملة الثانية لأنني سأضرب مثالا للأولى وللثانية. يعني مثلا حينما ذكر علماؤنا عليهم رحمة الله بأن الإنسان لو أتى بقربة وملأها من الريح ثم حملها في الصلاة الذي يخرج منه فساء أو ضلط ثم حملها في الصلاة هل تصح صلاته أم لا؟ مع أن هذا الهواء طاهر يعني ليس بنجس، لكن عرض الفقهاء أن يتكلموا إذا صلى الإنسان وهو حامل للنجاسة تصح صلاته أم لا تصح صلاته، واستفدنا من ذلك ممكن إنسان يبقى معه عينة بول أو نحو هذا وتكون في جيبه ويدخل إلى الصلاة أو نحو هذا هل تصح الصلاة أم لا. هناك مسائل أحيانا يتصورها الفقهاء ويتكلم عنها الفقهاء ممكن أستفيد منها بشكل بعيد، وهناك مسائل يعني أرجو من إخواني من طلبة العلم ألا يجيدوا أنفسهم فيها، ألا يجيدوا أنفسهم فيها. يعني مثلا هناك في بعض كتب أهل العلم لو أن إنسانا في كوكب آخر بخلاف كوكب الأرض هل يا ترى، هل يا ترى نقول بأنه يجوز له التيمم كما يجوز عندنا التيمم؟ لا، حينما يقول الله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا هل قصد صعيد الأرض؟ يعني مثلا بيتصوروا لو في مخلوقات بشرية موجودة في المريخ على كوكب المريخ هل يا ترى يجوز لهم أن يتيمموا من سطح المريخ ولا لا يجوز؟ طبعا هذه المسألة نجهد أنفسنا في مثل هذه المسائل، الجواب إن هذه المسائل يعني بعيدة بعيدة، لكن ممكن في نقطة إن واحد مثلا في طائرة من الطائرات وما فيش شيء من المعادن، يعني نتصور لها تصور آخر، نتصور لها تصور آخر وإن كان يبعد عنها شيئا ما. لذلك يتصور الفقهاء لو أن هذه المرأة التي طلقت ثلاث تطليقات وطأها رجل بشبهة، يعني إيه بشبهة؟ يعني كان يظن أن هذه المرأة زوجته، كان الرجل مثلا على سبيل المثال أعمى وهذه المرأة كانت في حجم زوجته، وهذه المرأة كانت بجواري ألقيت بجواري بأي صورة من الصور، يعني بعض الناس فعل هذا أو
وهذه المرأة مثلا كانت أخذت مثلا شيئا مخدرا أو نحو هذا، هو ظنها أنها زوجته ففعل معها هذا، هل هذا الوطء يحلها للأول؟ الجواب لا، الجواب لا. لما؟ لأن هذا الأمر بشبهة ولا وليس فيه عقد، وليس فيه عقد. فالعلماء يقولون إن النكاح بشبهة ينقسم إلى قسمين، أو الوطء وطء بشبهة، نكاح شبهة، ووطء أيضا بشبهة. وهذا لا يحل، وهذا لا يحل المرأة التي طلقت ثلاث تطليقات للزوج الأول. طيب هناك بعض المسائل المهمة، تخيلوا معي وتصوروا هذه المسألة. وقت صلاة الظهر وقت موسع في أول وقته، يعني إيه وقت موسع في أول وقته؟ الأصوليون عليهم رحمة الله قسموا الواجب من جهة الوقت إلى قسمين، إلى واجب موسع وإلى واجب مضيق. ما هو الواجب الموسع؟ الواجب الموسع هو الذي يسع العمل، يسع وقته عمل العبادة فيه أكثر من مرة. والمضيق هو الذي لا يتسع وقته لعمل هذه العبادة إلا لمرة واحدة. يعني شهر رمضان، هل أستطيع أن أصوم فيه مثلا أكثر من شهر رمضان؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه مضيق. أشهر الحج، هل أستطيع أن أحج أكثر من مرة في السنة الواحدة؟ الجواب لا. فوقت الحج مضيق، ووقت رمضان على رمضان مضيق. طب وقت صلاة الظهر بيبدأ مثلا من الساعة 12 إلى الساعة 3 مثلا عصرا، هل يا ترى أستطيع أن أصلي الظهر أكثر من مرة في هذا التوقيت؟ الجواب نعم، أستطيع أن أصلي الظهر 20 مرة، 30 مرة أو نحو ذلك. هذا ما يسميه العلماء بالواجب الموسع. فالواجب الموسع هو إن كان وقت العبادة يسع أداء هذه العبادة أكثر من مرة، أما إن كان الوقت لا يتسع إلا لمرة واحدة فهذا يسمى عندهم بالواجب المضيق. طيب تنبهوا، ليه تكلمت عن الواجب الموسع والواجب المضيق؟ لو أن وقت العصر اقترب فما بقي على أذان العصر إلا بمقدار أن يصلي أحدنا 4 ركعات، وكانت هذه المرأة التي طلقت ثلاث تطليقات لم تصلي الظهر، وستقوم الآن لتصلي صلاة الظهر، أصبح الظهر عليها واجبا مضيقا لابد أن تؤديه، لأنها لو أخرت لدخل الظهر أو لصلت الظهر في غير وقته. والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فآنذاك قال العلماء عليهم رحمة الله، انتبهوا لهذا الحكم، لو دعاها زوجها للفراش في هذا الوقت هل يحل لها أن تستجيب له أم لا يحل لها؟ الجواب بملء الفم، لا يحل. لما؟ لأن واجب رب العالمين مقدم، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقضوا الله يعني اقضوا الديون التي عليكم لله، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. لذلك ذكر العلماء أنه في أوقات معينة يحرم على الزوج أن يقترب من امرأته، يحرم عليه أن يطأها وهي في عمرة، يحرم عليه أن يطأها وهي في حج قبل التحلل الأكبر، يحرم عليها أن يطأها وهي في نفاس، يحرم عليها أن يطأها وهي في حيض، يحرم عليه أن يطأها وقد ظاهر منها حتى يكفر كفارة الظهار، يحرم عليه. يبقى إذن هناك أشياء ينبغي أن تعلم يا إخواني ويا أخواتي. امرأة عليها يوم أو عليها يومان من رمضان، عليها يومان من رمضان الماضي، وما بقي على رمضان الآتي إلا يومان، ما بقي إلا يومان، وهي عليها يومان. فآنذاك طلبها زوجها في النهار، هل تستجيب له؟ هل هذه المرأة تستجيب له؟ الجواب لا. لما؟ لأن المرأة ذمتها مشغولة بقضاء دين الله سبحانه وتعالى. أرجو أن تكون المسألة قد وصلت. ذكر العلماء عليهم رحمة الله لو وطأها في مثل هذه الصور هل يا ترى ثم طلقها هل تحل للزوج الأول أم لا؟ بمعنى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يعني إيه من أدرك ركعة من الصلاة؟ يعني من أدرك ركعة من الصلاة في وقت هذه الصلاة فقد أدرك الصلاة في وقتها، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا وقفت أصلي الظهر الله أكبر ركعت ركعة، انتهيت من ركعة ودخلت في الركعة الثانية فأذن لصلاة العصر، من كرم الله أنه إذا حاسبني يحاسبني على أنني صليت هذه الصلاة في وقتها مع أنني ما أدركت إلا ركعة واحدة. هذا من كرم الله، وليس معنى ذلك أن نؤخر الصلوات، إنما هذا إذا ضاق على الإنسان، كان عنده ظروف، كان أي شيء، كيف يحسب أنه أدرك أو لم يدرك؟ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وكذلك في الجماعة على الصواب من أقوال الفقهاء كما حقق المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أدرك ركعة من مع الجماعة فقد أدرك ثواب الجماعة وصلاة الجماعة، ومن أدرك أدنى من ذلك هل يدرك صلاة الجماعة أم لا خلاف. الشافعية يقولون أدرك وآخرون يقولون لم يدرك، وهو قول شيخ الإسلام وبعض المحققين وهو الصواب في هذه المسألة. أرجع فأقول لو بقي بمقدار ركعة مثلا، مش هقول أربع ركعات، بمقدار ركعة، هذه المرأة لم تصلي الظهر وبقي بمقدار ركعة وسيدخل صلاة العصر وسيؤذن للعصر، وهذا الرجل وطأ امرأته في هذا التوقيت، وهي هذه المرأة هي التي طلقت ثلاث تطليقات وتزوجت من رجل آخر ووطأها في هذا الوقت ثم طلقها، هل تحل بهذا الوطأ للزوج الأول؟ ذكر بعض الفقهاء ألا. قالوا لما؟ قالوا لأنه كان يحرم عليه أن يطأ في مثل هذا التوقيت، فأصبح هذا الوطأ لاغ كأنه لم يكن. وطأها في حيض قالوا يحرم عليه أن يطأها وهي حائض، يعتبر هذا لاغ. وطأها في نفاس، هذا لو تصورت، قالوا هذا الوطء لاغ لأنه كان محرم أن يطأها في ذلك. عقد على المرأة ودخل وذهب إلى العمرة، وفي أثناء العمرة وقبل التحلل وطأها، قالوا هذا الوطء لاغ. في الحج قبل التحلل قالوا هذا الوطء لاغ. هذا قول لبعض العلماء عليهم رحمة الله، والمسألة خلافية، يعني المالكية ومن وافقهم يذهبون إلى أن هذا لا يبيحها للزوج الأول، لأنهم يجعلون هذا الوطأ كأنه لم يكن. لما؟ لأن الشريعة لم تعتبره، لأن الشريعة حرمت هذا الوطأ. ومن العلماء من قال هذا وقع في زمن فاسد فلا يصح. نعم، هذا وقع في زمن فاسد فلا يصح، في زمن فاسد فلا يصح. ذكر فريق آخر من العلماء يا جماعة هذا الرجل الذي فعل هذه الفعلة وهذه المرأة التي استجابت له كلاهما آثم وعليه التوبة. قالوا لهم أحسنتم. قالوا ومع ذلك لو طلقها تحل للزوج الأول، كيف تقولون هذا؟ قالوا وهل الوطء عبادة حتى تقولوا بأن الوطء فاسد؟ الرجل وطاء، لو وطأ رجل أجنبي عياذا بالله فعل الفاحشة رجل أجنبي بأخرى وكانت حائضا وكانت نفساء وكانت في مثل هذه الحالات، هل يا ترى يقام عليه حد الزنا أو يقام عليهما حد الزنا أم لا؟ قالوا نعم يقام عليهما حد الزنا. ليه يا جماعة هذا الوطء لاغ؟ قالوا لا، هذا الوطء ليس، هذا الرجل استمتع بالمرأة وهذا الرجل بلغ لذته وهذا الرجل بلغ استمتاعه. قالوا هذا ما نقوله، هذا ما نقوله. حينما تقولون هذا وطء فاسد هذا وطء صحيح، قولوا هذا في مجال العبادات، هذه عبادة فاسدة هذه عبادة صحيحة ونحو هذا، هذا وطء وقد حصل الشخص المراد، وقد حصل الشخص المراد مع أنها كانت حائضا مع أنها كانت في عمرة مع أن وقت الصلاة قد ضاق مع أن وقت الصيام قد ضاق عليها. وبناء على ذلك ذهب أغلب العلماء
في الحقيقة هم الذين تبنوا هذا الرأي، أغلب العلماء عليهم رحمة الله، إلى أن هذا الوطأ في هذه الحالة يحلها للزوج الأول مع التأثيم للاثنين والتحريم على الاثنين. قالوا خلاص ذاقت العسيلة وذاق العسيلة وانتهى الأمر، وانتهى الأمر. آخر مسألة سريعا أطرحها تتعلق بنفس المسألة التي طرحتها اليوم، وهي لو الرجل الذي طلق زوجته 3 طليقات غاب عنها لمدة 1-2-3 سنوات ثم قابلها أو قابل أحد محارمها، فقالت المرأة له يا فلان أنا أريد أن أرجع لك، أو هو قال أنا أريدك مرة أخرى لكن ماذا أصنع؟ فقالت له أبشر لقد تزوجت من بعدك رجلا وطلقني وخرجت من العدة، هل يحل لهذا الرجل أن يعقد عليها وأن يتزوج منها أم لا؟ هو لا يعلم عن زواجها شيئا، لا يعرف تزوجت ما تزوجت فعلت لم تفعل. كان الفقهاء القدامى يتكلمون ويقولون ينظر للزمن نفسه، هل ممكن يتصور في هذا الزمن إن هذه المرأة تتزوج وتطلق وتخرج من العدة ولا لا؟ يعني امرأة طلقت اليوم الطلقة 3 ثم جت بعد أسبوع قالت يا فلان، قال نعم، قالت مثلا بعد خروجها من عدتها بأسبوع قالت يا فلان، قالت أبشر أنا الآن أحل لك، تزوجت من بعدك رجل وطلقني وخرجت من عدتي. تزوجت وطلقت وخرجت من العدة في أسبوع، في أسبوعين، في 3 أسابيع، بعيد جدا، بعيد جدا. لذلك بعض العلماء قال خلاص الأمر أمر المرأة وهي التي تخبر عن نفسها وهي أعلم بنفسها وهو ليس عليه شيء، ومن العلماء قال لا، لابد أن يتأكد وينظر للفترة الزمنية. من العلماء قال يا جماعة ننظر للفترة الزمنية، هل ممكن يحدث هذا ولا لا يمكن أن يحدث هذا؟ لكن في أيامنا هذه نقول أين الوثيقة؟ أين ما يثبت؟ قال والله إحنا ما أيدناش، لم نوثق العقد، وهيبقى صحيح يا عم الشيخ. إحنا بنقول العقد حتى تحفظ المرأة حقوقها، ماشي، أين الشهود الذين شهدوا على العقد؟ يبقى إذن لابد أن نتوصل، والعقد النكاح لابد فيه من الإشهار كما ذكر العلماء. شيخ الإسلام قال إما الإشهاد وإما الإشهار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح، أعلنوا النكاح. على كل حال يرجع في هذه المسألة للمتعارف بيننا بالأمور التي نعرف بها هل تزوجت أم لا، فإن علم أنها تزوجت وخرجت من عدتها وأراد أن يرجع إليها فآن ذاك يحل له، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي هذا الآخر فلا جناح عليهما، أي الزوج الأول معها، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني لا يعود إلى المشاكل التي أدت للطلاق مرة أخرى. سريعا هذه الأسئلة، يقول أخونا الكريم يقول يعني أعمل في السعودية وأعمل في يعني مكان مصمم للديكور، مهندس ديكور، واشترطوا عليه ألا يعمل عند آخر، اشترطوا عليه ألا يعمل عملا آخر لا بأجر ولا بغير أجر، فيقول هل يجوز لي، هل يجوز لي أن أعمل عملا لأحد أصدقائي في مصر أو نحو هذا؟ يقول رب العالمين سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأوفوا بالعقود بأصل العقد وشروطه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم، ويقول السعدي رحمه الله تعالى وكل شرط لازم للعاقد، لازم يعني واجب التنفيذ، اشترطته على نفسك وهو لا يحل حراما ولا العكس، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. إذن ينبغي عليك إذا اشترطت شرطا أن توفي به. يقول الأخ السائل: الذكور أنواع وأنا أعمل في نوع معين من الذكور، هل يجوز أن أعمل في نوع آخر لا يضرر بالشركة؟ إن كان هذا خارج الاتفاق فلا حرج عليك أن تعمل في النوع الآخر. يقول أخونا الكريم: إذا ألف شخص كتابا ولا يريد مقابلا يعني من هذا المؤلف، هل يا ترى يكون ذلك رياء؟ الجواب: لا، لا يكون رياء، بل هو إن شاء الله ابتغى بعمله وجه الله. عليك أن تقصد بعملك وجه الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. الأخ السائل الذي سأل وقال: نسأل الله السلامة، من وقع على أم زوجته، زنا المحارم مشكلة كبيرة، ومن العلماء عليهم رحمة الله المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رأى أن زنا المحارم ليس فيه إلا حكم واحد وهو القتل، ولا يكون الحد إلا من قبل ولي الأمر حتى لا تكون الأمر فوضى بين الناس فيأتي واحد ويقول: هذا فعل وأنا أقمت عليه الحد، هذا سرق وقطعت يده، هذا فعل لا 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 لا. طيب، وبعض العلماء يرى أنه كالزنا العادي وعليه أن يتوب، يعني في حده لا في إثمه. من أين قلت يا ابن تيمية أن حكمه القتل في كل حال؟ قال: قلت ذلك لأن الله في القرآن الكريم وصف الزنا بوصفين، ووصفه مع المحارم بثلاثة أوصاف. قال في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، اثنين، وساء سبيلا. أما مع المحارم فقال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فوصفه مع المحارم بثلاثة أوصاف، ووصفه مع غير المحارم بوصفين. فقال ابن تيمية رحمه الله: ومن المقرر في علم الأصول أن زيادة الوصف تدل على زيادة الحكم، على زيادة الحكم. واستدل أيضا بالرجل الذي وطأ امرأة أبيه أو تزوج امرأة أبيه فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه بقتله. الشخص اللي بيقول: أنا بعمل في مزرعة ورجل بيأتي عياذا بالله بمجموعة النساء وهو يفتح لهن، ينبغي أن تنصح هذا الرجل وينبغي ألا تعينه بأي صورة من الصور. وأنصحك إن لم ينتصح أن تبحث عن مكان آخر، لأنني أخشى عليك الفتنة. الأخ الكريم يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي. خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله في أمر التصوير الفوتوغرافي، وبعض العلماء، وهذا يعني أبرأ وأحوط، أن ذلك يدخل في حكم الصور، ثم بعد ذلك هذه الصور يرخص فيها للحاجة فضلا عن الضرورة. فالفضائيات هذه من الصور أيضا، من الصور أيضا، وحينما رخص فيها إنما رخص فيها للضرورة الدعوية، لا أقول للحاجة الدعوية، والضرورة أعلى من الحاجة. يقول: في وساوس الشيطان ورغما عني، وهل يأثم الإنسان على ذلك؟ لا 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 تأثم على ذلك، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تقول الأخت السائلة: يعني تم العقد عليها دون البناء، ثم أرسل لها الزوج رسالة بحروف لاتينية بأنها طالق، وأنا أرجو من إخواني وأخواتي إذا سألوا أحد المشايخ ألا يسألوا آخر، إذا سألوا أحد المشايخ ألا يسألوا آخر، لكنني أقول بأن جماهير العلماء على أن الكتابة إن كتب صراحة يبقى إذن يقع الطلاق، يقع الطلاق طالما كتب صراحة، بل قالوا كلمة أنت طالق المكتوبة لا تحتاج إلى نية، لا إذا أرسلها لزوجته، إذا أرسل. أما وهو يكتب يقول: ده أنا بكتب الخط بحسن خطي، وهو رجل خطاط، يبقى يقبل هذا منه، لكن يرسلها إليها وبعدين هي تكلمه ترسل إليه رسالة أخرى، واحد يجي يقول ده مش بالحروف العربية، لو قالها بالفرنسية، لو قالها بالإنجليزية، لأن هذه عقود، هذه عقود تصح باللغة المفهومة للاثنين، ده كتبها بالحروف اللاتينية، كله كل ما تعارف عليه الناس من أنه يهدف لكذا ويقصد لكذا ويكون صريحا فآن ذاك يقع صريحا. ما حكم إزبال الخيلاء الإزبال الغير الخيلاء؟ خلاف بين العلماء وجماهير العلماء على أنه مكروه، ومن العلماء عليهم رحمة الله من رأى أنه لغير الخيلاء مباح، ومن العلماء من رأى أنه لغير الخيلاء محرم أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الخيلاء ذكر حديثين أو عقوبتين. العقوبة الأولى 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فقالوا دي عقوبة شديدة لفاعل الخيلاء، فهي أقل منها أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار، وجمهور الفقهاء على أنه كراه. فإن أردت أن تحتاط لنفسك فاحتط لنفسك. مصافحة العجائز، لم يبح مصافحة العجائز من الفقهاء الأربعة إلا أبو حنيفة، فإنه حرم المصافحة على كل النساء، وللأمانة رخص في العجائز التي لا تشتهى، وخالفه جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وقالوا إن المصافحة على النساء الأجنبيات سواء كن عجائز أو غير عجائز لا تحل، وهذه فتوى الأئمة الثلاثة المالكية أو المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة، وكلامهم أصوت. السفر أقل من يوم وليلة للنساء، يوم وليلة التي أتت في صحيح البخاري أو 3 أيام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم بليلة أو 3 أيام بلياليها إلا مع ذي محرم. هذا التوقيت ليس للتحديد، إنما هو لبيان الواقع أن أصفارهم كانت كذلك. التصوير بالموبايل يدخل تحت الصورة. حكم بيع التأشيرات، حكم بيع التأشيرات لا يحل، حرام بيع التأشيرات، لأن التأشيرة التي تخرج من وزارة الخارجية فإنما هي بشروط معينة، لأن هذا الرجل يحتاج إلى عامل أو نحو هذا وهو يخالف ويتاجر فيها. ثم أقول لكم شيء مهم أختم به: التأشيرة عقد كفالة، وعقد الكفالة من عقود التبرع، وعقود التبرع لا يجوز فيها المعاوضة. في عقود تبرع بيع وشراء وإيجار، دي عقود تبرع ينفع فيها الربح، لكن الكفالة عقد تبرع، وعقود التبرع لا يحل فيها الربح. زي القرض، عقد تبرع بأقرضك 1000 واخد 1000، لكن لو أنا حبيت أربح من عقد التبرع اللي هو عقد إرفاق اللي هو القرض بنسميه ربا، هديك 1000 واخد 1100. الكفالة أيضا من عقود التبرع لا يحل فيها الربح. وهذه ليست فتواي، إنما فتوى اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا، يفقه في الدين بلا عانة ويفوز بالجنة واليسرا. الأمة واحتنا الكبرى والأسرة جنتنا الصورى، واجعل دستورك قرآنا يعظم لك ربك أجرا، يعظم لك ربك أجرا.